حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن واشنطن تحاول فرض رؤيتها بشأن مستقبل أهالي غزة بعد فشل العدوان الإسرائيلي على القطاع، مؤكدا أن مستقبل غزة يحدده الفلسطينيون وحدهم دون أي تدخل أو إملاءات خارجية. وأضاف ناصر كنعاني أن إيران لديها محادثات مع أطراف إقليمية وتتابع بجدية المساعي الحالية لتمديد الهدنة المؤقتة، لافتا إلى أن إسرائيل أثبتت في عدوانها عدم التزامها بالمقررات الدولية وتجاوزها لجميع الخطوط الحمراء. كما اعتبر أن ردة فعل فصيل المقاومة في المنطقة هي ردة فعل طبيعية ضد الدور غير القانوني للولايات المتحدة في المنطقة وتواجدها على أراضي بعض الدول. اعتبر رئيس الأركان العامة الإيرانية أن واقع الأعداء هو ما نراه في غزة والظلم الذي يمارسونه على الأطفال والنساء، قائلا إن الولايات المتحدة المجرمة لا تتوانى أبدا عن دعم هذه الجرائم. جاء ذلك في كلمة للواء محمد باقري خلال مراسم إزاحة الستار عن مدمرة ديلمان وانضمامها إلى أسطول الشمال والمنطقة الرابعة لبحرية الجيش الإيراني في بحر قزوين. ورى باقري أن قوة الردع والأمن المستدام مرهونة بالقدرات العسكرية واستعداد القوات المسلحة، مضيفا أن القوات البحرية الإيرانية تشكل جزءا مهما من هذه القدرة الردعية أمام الأعداء. للمزيد عن مراسم إزاحة الستار عن مدمرة ديلمان على شواطئ بحر قزوين شمال إيران نتوقف عند التقرير التالي.
مدمرة ديلمان الحديثة تلتحق بالأسطول البحري الإيراني في المنطقة البحرية الرابعة في شمال البلاد. المدمرة تتمتع بأكثر الأنظمة الدفاعية تعقيدا، حيث تم تجهيزها بمختلف أنواع المدفعيات والتوربيدات والصواريخ والمدافع الثقيلة والمدافع الرشاشة، كما أنها تمتاز بمنظومة دفاع نقطوية ومنظومة المطاردة والسيطرة على الهجمات النارية ومنظومة الدفاع الذاتية، ما يدل على مدى الكفاءة والمهارة التي بلغتها إيران في مجال التصنيع البحري.
صناعة مثل هذه المدمرة في ظروف الحظر الشامل يعد إنجازا كبيرا جدا، ونحن فخورون بخبرائنا لهذه الصناعات حيث حققوا شعار نحن قادرون. نحن في بحر قزوين لن نشعر بأي تهديد، ولدينا علاقات جيدة جدا مع الدول المجاورة، لكن أمنا القطع البحرية والاستعداد لأي طارئ والتصدي لأي اعتداء محتمل تعتبر من الأمور الضرورية التي تستدعي امتلاك معدات حديثة، وصناعة هذه المدمرة كان أمرا ضروريا.
مدمرة ديلمان لها قابلية دفاعية وهجومية تتبعية، وهي قادرة على حمل وهبوط المروحيات، وتم فيها نصب أنظمة مدافع وأنظمة تشويش الرادارات المعادية، أي تتمتع بمنظومة للحرب الإلكترونية ومجهزة برادارات تكتيكية وجوية متطورة. وأن هيكل مدمرة ديلمان صمم بشكل قلما تنعكس أمواج الرادار عنه، فيما تمتاز المدمرة بمحرك متطور، وأن السونار المستخدم فيها هو من أحدث السونار المصنع في البلاد، وله قدرته ودقته العالية والمتميزة في الحركة تحت السطح، وتمتاز بسارية متطورة، ورادار يمتاز بأربع جهات تصويرية أيضا.
بحر قزوين هو بحر السلام والصداقة، وبما أن الكثير من التبادلات التجارية تمر عبر البحار، فمن الضروري امتلاك كهذه المدمرة المتطورة لتحمي القطع البحرية الأخرى في هذه المياه. إن مهمة هذه المدمرة هي السلام والأمن البحري وتبادل المعلومات، وبالتأكيد سنصنع مدمرات متطورة أخرى في المستقبل.
تعتبر مدمرة ديلمان من أكثر المدمرات المحلية تطورا، حيث تم تجهيزها برادار للتحكم في إطلاق النار وكشف الطائرات المعادية والاستفادة من منظومة مراقبة ورصد وتنسيق العمليات البحرية، كما أن تطبيق نظام الملاحة لتوفير السرعة الأمثل للمدمرة يعتبر من النقاط والمميزات البارزة لهذه المدمرة مقارنة بنظيراتها.
مدمرة ديلمان بفاعلياتها وإمكانياتها الحديثة تعد استعراضا عمليا للاعتماد على الذات وترجمة للاقتصاد المقاوم في الصناعات الدفاعية البحرية.
قالت السلطات في غزة إن هناك حاجة ماسة للوقود وطالبت بضرورة إدخاله إلى القطاع، في حين وصفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الوضع الإنساني في غزة بالمأساوي، وأضافت أن هناك عجز عن تقديم الخدمات الأساسية كالمياه والوقود، حيث لا تلبي الشاحنات المحملة بالمساعدات حاجة سكان غزة. من جهته قال المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة إن الوقود لم يصل إلى مستشفيات الشمال حتى الآن، وأضاف منير البرش أنه لم يسلم أي مستشفى في غزة من الاعتداءات الإسرائيلية، ولفت إلى أن عدد الجرحى الذين ينقلون إلى معبر رفح قليل جدا ولا يتجاوز 20 يوميا. وحول قلة المساعدات الأساسية وكميات الغاز التي تدخل قطاع غزة بموجب اتفاق الهدنة، نستمع إلى ما أفاد به من هناك الإعلامي أحمد سهمود.
نشهد ونلحظ حالة من الحيوية وحركة السيارات لأكثر من سبب. السبب الأول هو الهدنة ووقف عمليات إطلاق النار، والسبب الثاني إدخال بعض لترات أو بعض كميات الوقود إلى مدينة غزة أو إلى قطاع غزة. هذه الكميات قد دخلت في لحظة أو بعد اتفاق الهدنة الذي أبرم بين المقاومة الفلسطينية وبين الكيان الاحتلال أو كيان الاحتلال الإسرائيلي برعاية قطرية ومصرية وبرعاية الولايات المتحدة أيضا. وفي هذه اللحظات نحن نمر في اليوم الرابع من أيام الهدنة، لأربعة أيام يشعر السكان بالأمان بلا صواريخ وبلا قصف وبلا استهداف، ومنذ واحد أو منذ 50 يوما على بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي بدأ في 7 أكتوبر بعد أن أعلنت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، والتي على إثرها قتل أكثر من 1500 إسرائيلي وسجن أكثر من 242 سجين حسب اعتراف الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي أيضا يعني أبلغ عائلات القتلى يعني أكثر أو مئات القتلى، الذي أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلاتهم بأنهم قتلى وهم في صفوف الجيش وليس فقط في صفوف المدنيين الإسرائيليين. حتى هذه اللحظة نحن في اليوم الرابع وهناك أهمال فلسطينية تتعلق أو معلقة بهذه الهدنة بعد أن وافق أو بعد أن تم التوصل لهذه الهدنة. الأمال تتمحور حول وقف إطلاق النار بشكل دائم وليس بشكل مؤقت، وأيضا تتمحور حول فك الحصار المشدد على قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات وإدخال المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة. في هذه الأثناء وفي اليوم الرابع هناك أخبار ومعلومات مؤكدة من تقارب كبير جدا في وجهات النظر حسب الوسطاء، وجهود حثيثة ومكثفة من الوسطاء لإبرام اتفاق التهدئة مزيد من وتمديد هذه الهدنة وحتى الوصول إلى تهدئة طويلة الأمد.
اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في الضفة الغربية واعتقلت العشرات من الشبان، فيما ارتفع عدد المعتقلين في الضفة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 3200. وكان فلسطينيون قد شيعوا في الضفة الغربية جثامين 8 شهداء سقطوا برصاص الاحتلال أمس الأحد، وردد المشيعون شعارات مؤيدة للمقاومة وداعمة لأهالي غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 239 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وللمزيد حول استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكاته وجرائمه بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، نستمع إلى التقرير التالي.
بالتزامن مع وفاء المقاومة الفلسطينية بوعدها بتحرير الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته وجرائمه بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. قوات الاحتلال معززة بعدد كبير من الآليات العسكرية شنت حملة مداهمات واقتحامات في جنين ونابلس، تخللتها أعمال تجريف للشوارع ومواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومين، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين واعتقال آخرين. الاقتحامات امتدت إلى رام الله، حيث داهمت قوة إسرائيلية خاصة مخيم الجلزون وبلدة كفر نعمة، وشنت حملة اعتقالات واسعة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحة، وداهمت العديد من المنازل بعد تفجير أبوابها، فيما أكد التلفزيون الفلسطيني أن تعزيزات عسكرية برفقة جرافة اتجهت إلى المخيم. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رامي الطيطي بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته في مخيم العروب، كما نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة بني نعيم طالت عشرات المواطنين، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة بيت لحم وبلدة بيتونيا. حملة المداهمات والاقتحامات التي شهدتها مختلف محافظات الضفة الغربية تخللها اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها واخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات. تصعيد للانتهاكات لم يمنع المقاومين الفلسطينيين من التصدي لقوات الاحتلال بإطلاق النار والعبوات الناسفة في العديد من المناطق.
ذكرت صحيفة يديعة أحرونات العبرية أن جيش الاحتلال قرر إقالة ضابطين صهيونيين بعد هروب قواتهما خلال الهجوم على شمال قطاع غزة إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مقاومين. ووفق الصحيفة فبعد العملية بشمال قطاع غزة في ذروة المناورة البرية انسحبت خلالها القوة بعد تقدمها دون تأمين النار ضد عشرات المقاومين الذين نصبوا كمينا للجنود. وأحدث هذا الأمر المفاجئ أزمة حادة بين قادة السرية ومقاتلهم وقائد الكتيبة بشكل تسبب في عدم عودة نصفهم إلى الوحدة، حيث تم جلب جنود من وحدات أخرى لسد الفجوة. قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن حماس ليست مجرد مجموعة أفراد وإنما فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها. وأشار بوريل إلى أن نصف قطاع غزة تعرض للدمار بشكل كامل وهذا أمر غير مقبول، مضيفا أن الهدنة الحالية لأربعة أيام هي خطوة أولى داعيا إلى هدنة دائمة بين الطرفين. واعتبر بوريل تخصيص إسرائيل أموالا جديدة لبناء مزيد من المستوطنات غير القانونية خلال الحرب هو أمر مروع، مؤكدا أن بناء المستوطنات لن يجعل كيان الاحتلال أكثر أمنا. وأخيرا أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله شيخ نبيل قاووق أن الاحتلال ركع أمام إملاءات ومعادلات المقاومة في غزة ولبنان. وقال الشيخ قاووق إن محور المقاومة ومن خلال الإنجازات الميدانية يرسم مستقبل المنطقة ويسقط الأهداف الإسرائيلية، وأضاف أننا بمعادلة المقاومة المنتصرة فرضنا المعركة داخل الكيان حيث نقاتل العدو في الجنوب ونقصفه داخل الأراضي المحتلة، كما أن المقاومة الفلسطينية في غزة تقصف قوات الاحتلال داخل الكيان، وكذلك باقي قوى محور المقاومة يقصفون العدو داخل الأراضي المحتلة نصرة لغزة رغم التهديدات الأمريكية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن مستقبل قطاع غزة يحدده الفلسطينيون وحدهم دون أي تدخل أو إملاءات خارجية. طرد ضابطين صهيونيين من الخدمة لهروب قواتهم أمام المقاومة الفلسطينية في غزة. الاتحاد الأوروبي يقول إن حماس ليست مجرد مجموعة أفراد وإنما فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الكائنات رسول الله أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: إن صمت لم يغمه صمته، وإن ضحك لم يعلو صوته. إن صمت، إن سكت، لم يغمه، لم يحزنه صمته. التقي لا يحزن لفوات الكلام. بعض الناس عندما يكونون مع غيرهم يحبون أن يكونوا أسياد الكلام، يتدخلون بما يعنيهم وبما لا يعنيهم، يتحدثون عما يعلمون ويتحدثون عما يجهلون، يأخذون رئاسة الكلام. المهم أن تكون أنظار الحاضرين متوجهة إليهم، وهو إن لم يتكلم يعتبر أنه ضعيف، بينما التقي الكلام لا قيمة له إن لم يكن في طاعة الله سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، أيهما أفضل، الكلام أو الصمت؟ لقد ألفت الكتب، وأيضا أسست النقاشات ومشاكل حول الصمت والكلام. وقد قيل: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذا الطرح ليس صحيحا بنحو مطلق، هو صحيح في بعض المجالات، لكن عندما نكون بين يدي الله عز وجل ونحن نخير بين الذكر أو الصمت، الذكر أفضل بلا ريب، الصمت هنا ليس جيدا. من جانب آخر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، فالصمت هنا حرام مع شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هنالك موارد لا يعنينا أن نتكلم، يعني هذا المورد لا شأن لنا به، فالصمت أولى. أو هنالك مورد لا طاعة لله في الكلام، الكلام حشو، بمعنى يريد البعض تضيع الوقت، إنهم يملؤون الفراغ بكلام فارغ، هذا الكلام لا قيمة له. هنا يكون الصمت أبلغ، وهنا لا يتأسف التقي على فوات كلامه. هذا هو المقصود، وإلا فالتقي دائم الذكر، دائم الترتيل، ودائم الصلاة، ودائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا كل واحدة من هذه الأمور في موردها، أما في المجالس العبثية، في مجالس الفراغ، إن التقي هو من يكون صامتا. ولذلك علينا أن نحترم قيمة الصمت هنا. وهنالك موارد يكون الصمت فيها جيدا، عندما يكون هناك كلام لا نعرف معناه، والإنسان عدو ما يجهل، فليسكت هو أفضل له. وأيضا عندما يتحدث اثنان بما لا يعنينا فلنصمت. ثم يقول عليه سلام الله: وإن ضحك لم يعلو صوته. التقي لا يقهقه، لا يكركر، لا يقهقه أي لا يضحك بصوت مرتفع، وهذا ما كان يوصف به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأكثر ما كان يفعله هو التبسم. لماذا أيها الإخوة والأخوات؟ لماذا على الإنسان أن لا يعلو صوته؟ هل يحرم على الإنسان أن يفرح، أن يضحك؟ لا، يجوز للإنسان أن يضحك، يجوز أن يتبسم وهو جيد، ويجوز أن يقهقه، أن يعلو صوته. ولكن التقي في شغل عن هذا، فهو يذكر الموت وما بعد الموت، وهذا يجعله حذرا دائما، فإذا ارتفع صوته هنا يعود إلى ذكر الموت فيعود إلى حذره وخوفه. لكن نعرف أن الكثير من الناس يقال عنهم كأن الموت على غيرهم كتب. أيها الإخوة والأخوات، هنالك ظروف حرب عاشها ويعيشها بعض الناس أثناء انهمار القصف، أي عندما تسقط القذائف والصواريخ والرصاص، نجد أن المؤمنين بمعظمهم يسعون للتقرب من الله أكثر، تخف قهقهاتهم أو تقل أو تنعدم، يتوجه نحو الله بالدعاء بالقرآن بالاستغفار وما شاكل، لأنه عندما تسقط القذيفة بجوار هذا المؤمن يتذكر الموت، وإذا تذكر الموت يبدأ لسانه بالذكر والخضوع والخشوع والدعاء وما شاكل. وعندما تنتهي الحرب وتعود الأمور كما كانت، ينسى البعض هذا الظرف فيعودون إلى الفراغ وإلى العبث من جديد. لا مانع من التبسم، لا مانع من القهقه، لكن من يذكر الموت لا يعود عنده مجال لأن يقهقه، وهذه إنما تكون عند الغفلة. جعلنا الله من الذاكرين لا من الغافلين. إن صمت لم يغمه صمته، وإن ضحك لم يعلو صوته، وإن بغي عليه، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له. إن بغي عليه، إن ظلم ولم يستطع دفع الظلم عنه، يصبر. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي ينتقم، يترك الأمور على الله سبحانه. في القرآن العزيز في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، ثم ظلم، ثم بغي عليه لينصرنه الله. الله هو الناصر. ثمرة الصبر وعد الله بالنصر، ومن وعده الله بالنصر لا ييأس، لا يكتئب، لا يتوتر، والله خير الناصرين. لذلك الإنسان التقي إن ظلم يحاول أن يدفع الظلم، فإن لم يقدر يستعمل الصبر، لكن على أن ننتصر بالله سبحانه وتعالى عليهم. وكما يقول المولى عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. والانتصار بالله هو هدف للمتقين، لأننا نعلم وقد أثبت التاريخ ذلك، أن من صبر مع الانتصار بالله عز وجل فإن الله سبحانه سيبادله بنصره. وهذا النصر الذي رفرف فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله الصابر، فقال الله تعالى: إذا جاء نصر الله، النصر من الله، إذا جاء نصر الله والفتح. لذلك عندما نظلم ولا نستطيع أن ندفع الظلم عنا، فاصبروا واتكلوا على الله عز وجل. لا تخرجوا عن دينكم، عن أخلاق دينكم، لا تخرجوا عن شريعتكم مهما كانت الظروف قاسية، واصبروا، والصبر سيؤمن إن شاء الله الفرج بإذن الله ونصر الله سبحانه وتعالى. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
والله صعبة قبال عيني فاطمة من تنظر. والله صعبة واي صعبة حيل صعبة قبال عيني فاطمة من تنظر. لو شفيتها سكت أبكي تشلعي الروش القلب. والله صعبة قبال عيني فاطمة من تنظر. لو شفتها سكت أبكي تشلعي هروش القلب. مرة قولا راحت وكل عمري راح. ومرة قولا خل أموت واسترى بين هاي وهاي ما تهدى الجراح. بعد شنو مولاي؟ فاطمة كوثر حياتي ودفنيت أبي منيتي من شفيت محروق جبهة هو تحدى عمامتي. جرحي مين وادع طبيب عايش بدنيا غريبة عايش بدنيا غريبة. راحت الزهرة من ايدي والله يا دنيا حرارة. راحت الزهرة من ايدي والله يا دنيا حرارة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم سماحة الشيخ وشكرا لكم على حضوركم معنا.
جزاكم الله خيرا ونرحب بكم جميع الأخوة المستمعين والمستمعات.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة حول الوصية بالجزء الثاني. السؤال سماحة الشيخ، هل يجوز لأحد أن يوصي بنصف ماله لنفسه لنفقات مراسم الحداث يعني بعد موته؟ نحن ذكرنا في الحلقة السابقة حول هذا الموضوع، هل هناك يعني مثلا تفاصيل حول هذا الموضوع مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يجوز للإنسان أن يوصي بصرف شيء من تركته لمراسم الحداد، للوفاة، لإطعام المعزين، ولكن فقط من ثلث ماله.
نعم.
أكثر من ثلث ماله لابد من إذن ورثته. الوصية، وصية الإنسان في ماله بعد وفاته، إنما تنفذ وتطبق في ثلث ماله، وبقية المال وبقية الأملاك إنما ترجع لمن؟ لورثته.
نعم.
الآن تارة إنسان قبل وفاته يخرج قسم من الأموال، في حياته يخرج قسم من الأموال ويعطي ابنه، يعطي أخ، يعطي شخص، يعطي محامي، يقول له هذه الأموال،
أو يساعد شخصا،
هذه الأموال أمانة لديك إلى أن حينما أنا أموت تصرف في وفاتي.
نعم.
هذه تخرج، لماذا؟ لأنه أخرجها في حياته. كما أن الأملاك التي تعطى للأبناء في حياة الأب هذه لا تعتبر من الأرث.
نعم.
مثلا شخص في حياته يعطي بيتا لابنه، يقول هذا البيت إلك، أو لبنته، أرضا، بيتا، ملكا، مالا. فالذي يعطى في حياته وهو بكامل قواه العقلية والجسدية إنما يكون هبة وليس ورث، وليس أرث يعطى يقسم بين الورثة بعد وفاة الرجل أو وفاة الأمرة، يكون هبة وملك للشخص المعطى له.
نعم. هناك سؤال سماحة الشيخ، أوصى رجل بأقل من ثلث أمواله لزوجته وجعل ابنه الأكبر وصيا عنه، غير أن سائل الورثة اعترضوا على هذه الوصية، فما هي وظيفة الوصي في هذه الحالة؟
إذا كان هذا الذي أوصى به أقل من الترك، أقل من ثلث التركة، أو بمقدار ثلث التركة، فلا حق للاعتراض للورثة. لماذا؟ لأنه هذا المتوفي، فإذا كان الموصى به بمقدار ثلث التركة مثلا، أوصى به لزوجته، أوصى به لأخيه، أوصى به لعمل خيري، أوصى به لمسجد، أوصى به لحسينية، أوصى به لسبيل ماء، وكان بمقدار ثلث التركة أو أقل، فلا وجه لاعتراض الورثة، بل يجب عليهم العمل وفقا للوصية. هذا مو حقهم، هذا لا يرجع لهم، هذا لا يحق لهم أن يملكون منه قرشا، لا يحق لهم أن يملكون منه شيئا. لماذا؟ لأنه ملك للمتوفي، ومن حق المتوفي أن يوصي به.
نعم. اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ ونكمل الأسئلة بعد الفاصل. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
Thank you.
نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول الوصية. سؤالي سماحة الشيخ، ما هو الحكم فيما إذا أنكر الوارث الوصية مطلقة؟
يحرم إنكار الوصية، ويجب على مدعي الوصية إثباتها بالطرق الشرعية. فإذا ثبتت، فإن كانت بمقدار ثلث التركة أو أقل من ذلك وجب العمل بها. بشكل عام نحن تكلمنا سابقا،
نعم،
أن الإنسان حينما يريد أن يكتب الوصية يطبق الوصية، أفضل طريقة هو الكتابة وإشهاد شهودين.
الأفضل
طبعا، وبعض الأخوة في زماننا يوكل محامي في إجراء الوصية، وهذا الشيء جيد. وإشهاد شهود، فيقول يجب على مدعي الوصية إثباتها بالطرق الشرعية. الطرق الشرعية من أن تكون مكتوبة أو مسجلة، وأن يكون هنالك شهود يشهدون على هذا الشيء. فإذا ثبتت، ما هي الوصية؟ فإن كانت بمقدار ثلث التركة وجب على الورثة أن ماذا؟ أن يعملون بهذه الوصية.
أوصى أحد الأشخاص مما كان عندهم مقدار من النسق الزراعي بصرف ذلك النسق في تعمير المسجد، إلا أن الوراث باعوا ذلك النسق، فهل وصية المتوفي نافذة؟ وهل يحق للوراث بيع الملك المذكور؟
بشكل عام كما قلنا في الإجابات الماضية، أي وصية بموضوع تقسيم مال أو بيع مال أو صرف مال أو ملك في عمل خاص محدد، كتعمير مسجد، كإعطاء مؤسسة خيرية، بناء دار للأيتام،
حسينية،
ترميم مسجد، لابد أن تشتمل هذه الوصية على ماذا؟ على ثلث تركة المتوفي. فمثلا إذا كان مفروض السؤال، إذا كان النسق الزراعي أو الأراضي الزراعية أو الأراضي الخالية التي أوصى بأن تباع وتعطى للمسجد، إذا كانت بمقدار ثلث فيؤخذ منها،
نعم،
وإن كانت أقل أيضا يؤخذ منها، وإن كانت أزيد لابد من إذن الورثة. وأما إذا ما كان قصد الموصي هو أن تصرف منافع النسق في تعمير المسجد، ففي هذه الصورة لم يكن للورثة حق في بيعها. إذا تارة لا، هو قال أنه هذه الأراضي الزراعية جعلها وقف للمسجد بأن تزرع ومردودها يرجع للمساجد، وكان من ضمن الثلث، فهنا لا يجوز للورثة أن يبيعون الوقف. إن وقفها هنا،
نعم،
عندنا فرض ثاني، إن وقف هذا الثلث أو هذه الأرض الزراعية أرباحها للمسجد فلا يجوز بيعها.
نعم. بعض الأشخاص أوصى بقطعة أرض من أملاكه لنفسه بأن تصرف في الصلاة والصيام عنه والخيرات له وغير ذلك، هل يجوز بيع هذه الأرض أم أنها تعتبر وقفا؟
ما لم يعلم من الشواهد والقرائن أنه أراد إبقاء الأرض على حالها لصرف عوائدها له. تارة بعض الناس الأرض التي تعطي الثمار والفوائد يجعلها وقفا من ناحية فوائدها وأرباحها، تارة لا يوصى ببيعها لصرف الأموال في قضاء الصلوات عن، في قضاء الصيام عن، في دعم المبرات الخيرية. هذا لا إشكال في جوازه، ويمكن أن يصرفه إذا كان من ضمن الثلث، وإن كان أكثر من الثلث فلا يصرف ولا يؤخذ، فقط يؤخذ الثلث، وأما الباقي إن أرادوا أبناءه فهم الذين يصرفون. وإن كان عليه صلاة فتقع وجوبها على الابن الأكبر، سواء هو أقام الصلاة أو دفع الأموال في قبال من يقيم هذه الصلوات عن المتوفي ويصوم عنه.
نعم. هناك كمان سؤال سماحة الشيخ، هل يجوز عزل المال بمقدار ثلث التركة أو إيداعه عند شخص آخر لكي يصرفه لأجله بعد وفاته؟
لا مانع من ذلك، إن الإنسان يعزل مقدار من الأموال سواء الثلث، لا مانع من ذلك، شريطة أن يبقى عند وفاته ضعف ذلك للورثة، يعني نعم. أكثر من هذا، مو أنه يكون أكثر مما يبقى للورثة، لا مانع أن يبقى هذه الأموال أمانة لنفترض أو ما شاكل ذلك، ولكن أن يبقى للورثة ضعف هذه الأموال، إذا كانت 100 يبقى لهم 200.
نعم
حتى يحسب ثلث، وإلا إذا لم يكن هنالك ضعف لهذه الأموال كيف يحسب ثلثان؟
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم، وأيضا شكرا لكم مستمعينا على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة الوصية الجزء الثاني. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك، فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى، زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا، فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. يدخل الإمام السجاد عليه السلام بعد تلك المقدمة التي يحمد الله تبارك وتعالى فيها على نعمه، فيبدأ في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، ويعدد مناقبه وفضائله، حيث يقول عليه السلام:
اللهم فصل على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، كما نصب لأمرك نفسه وعرض فيك للمكروه بدنا، وكاشف في الدعاء إليك حامته، وحارب في رضاك أسرته، وقطع في إحياء دينك رحمه، وأقصى الأدنين على جحودهم، وقرب الأقصين على استجابتهم لك، ووالى فيك الأبعدين، وعاد فيك الأقربين.
حينما نريد أن نتعرف على صفات النبي صلى الله عليه وآله، فأفضل مصدر بعد القرآن الكريم، طبعا أفضل المصادر هو القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى هو أعرف بنبيه من غيره. فالمصدر الثاني الذي يلي القرآن في تعريف رسول الله ووصفه هم أهل البيت عليهم السلام. فلذلك ما ورد في نهج البلاغة في وصف النبي يعد من أروع ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وآله، وما ورد في هذا الدعاء الشريف ليس إلا رشحة من رشحات ذلك البحر الخضم، وهو بحر أمير المؤمنين عليه السلام الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم، ينفتح من كل باب ألف باب. هنا يقول عليه السلام: اللهم فصل على محمد أمينك على وحيك. واضح بأنه وردت الآية الكريمة وهي قوله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو مؤتمن على الوحي بالعصمة التي عصمه الله تبارك وتعالى، سواء على مستوى مرحلة تلقي الوحي أو على مستوى مرحلة حفظه وعدم نسيانه سنقرئك فلا تنسى، أو على مستوى التبليغ إلى الناس ليعلم أن قد أبلغوا رسالاته. لذلك الإمام يقول أمينك على وحيك، وكذلك نجيبك من خلقك يعني الكريم النفس، وصفيك من عبادك، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم كما في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. لاحظوا، فاصطفاء في اصطفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. ثم يقول عليه السلام إمام الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآية الكريمة تصفه كذلك، وهو يقول أنا نبي الرحمة، إنما أنا رحمة مهداة. ومن ضمن الآثار العظيمة لرحمته وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني كانت الأمم السابقة تقع تحت عذاب الله تبارك وتعالى برغم أن أنبياءها فيها، ولكن هذه الأمة هي الأمة المرحومة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول اللهم فصل على محمد أمينك على وحيك الذي فيه هذه الصفات، ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة. لماذا؟ قال كما نصب لأمرك نفسه وعرض فيك للمكروه بدنه، ما أوذيت أو ما أوذي نبي كما أوذيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأخبار والسير والكتب شاهدة على ذلك. والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يشير هنا إلى هذه المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوذي أشد الأذى، يقول إن الله تعالى كلف رسوله ما لم يكلف أحدا من خلقه، كلفه أن يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه إن لم يجد فئة تقاتل معه، ولم يكلف هذا أحدا من خلقه قبله ولا بعده، يعني حتى الأنبياء. ثم تلا قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، هذه إحدى القراءتين، أو لا تكلف إلا نفسك. فإذا الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا عاش. يقول الإمام وكاشف في الدعاء إليك حامته، يعني أنه جاهرهم بالدعاء عليهم أو جاهرهم بالدعوة إليه إلى الله تبارك وتعالى، حامته أي أقرباؤه، وحارب في رضاك أسرته، وقطع في إحياء دينك رحمه. واضح بأن عمه أبو لهب ونزلت فيه هذه الآية التي جعلته من أهل النار، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت تأخذه في الله لومة لائم، كيف وهو القائل إن الدين، وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله، هذا منهجه وهذه تعاليمه، وقطع في إحياء دينك رحمه، وماذا؟ وأقصى الأدنين على جحودهم، ليس القرب كما قلنا بالرحم، وليس القرب بالعلائق، وإنما القرب بالدين، إنما الأخوة أخوة الدين، فلذلك القريبين منه أبعدهم لكفرهم، والأبعاد عنه وقرب الأقصين على استجابتهم لك، ووالى فيك الأبعدين وعاد فيك الأقربين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أنصاره من الحبشة، كان أنصاره من الروم، كان أنصاره من العبيد الذين لا تربطهم وإياه أي علاقة، فلذا يكون هذا الحديث وهذا الدعاء العظيم يمثل وصفا حقيقيا ووجدانيا لرسول الله صلى الله عليه وآله، كأنك تعيش معه وكأنك تراه. ونسأل الله تبارك وتعالى نعيش واقعا وحقيقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله بتمثل تعاليمه وبتمثل أخلاقه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن مستقبل قطاع غزة يحدده الفلسطينيون دون أي تدخل أو إملاءات خارجية. طرد ضابطين صهيونيين من الخدمة لهروب قواتهم أمام المقاومة الفلسطينية في غزة. الاتحاد الأوروبي يقول إن حماس ليست مجرد مجموعة أفراد وإنما فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها.